بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأرواح جنود مجندة. قال: وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها ائتلف. فقال يحيى بن أيوب: حدثني يحيى بن سعيد بهذا.
ترجم المؤلف بلفظ الحديث: فهو الأرواح جنود مجندة، معنى أنها أقسام مقسمة، منها الخبيث ومنها الطيب. فأرواح أهل الخير تألف أرواح الخير، وأرواح الشر تألف أرواح الشر. فالأرواح جناس مجنسة، جمع مجمعة، كل نظير يألف نظيره، وهذا واقع. شو كلام الشرع قوله الأرواح جنود مجندة؟
قوله: باب الأرواح جنود مجندة. كذا ثلاثة
بعد قوله قال الخطابي
قوله الأرواح جنود مجندة إلى آخره. قال الخطابي رحمه الله: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شك، وأن الخير من الناس
يحن إلى شكل، نعم،
وأن الخير من الناس يحن إلى شكل إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره. فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب، على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام، وكانت تلتقي فتتشاءم، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول، فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم.
هذا ضعيف، الصواب الأول، نعم.
وقال غيره: المراد أن الأرواح أول ما خلقت على قسمين، ومعنى تقابلها أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا ائتلفت أو اختلفت على حسب ما خلقت عليه الأرواح في الدنيا، إلى غير ذلك بالتعارف. قلت: ولا يعكر عليه أن بعض المتناثرين ربما ائتلفا، لأنه محمول على مبدأ التلاقي.
قوله جنود مجندة بعده.
وقوله جنود مجندة أي أجناس مجنسة أو جموع مجمعة. قال ابن الجوزي رحمه الله: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح، فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم، وكذلك القول في عكسه. وقال القرطبي رحمه الله: الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحا، لكنها تتمايز بأمور مختلفة تتنوع بها، فتتشاكل أشخاص النوع الواحد، وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه من المعنى الخاص لذلك النوع للمناسبة. ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من مخالفها، ثم إنا نجد بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر، وذلك بحسب الأمور التي يحصل الاتفاق والانفراد بسببها.
المقصود أن الحديث عام: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما ترك منها ائتلف، وهذا واقع.
باب قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بادي الرأي ما ظهر لنا، أقلعي أمسكي، وفارت النور نبع الماء. وقال عكرمة: وجه الأرض. وقال مجاهد الجودي: جبل بالجزيرة داد مثل حال. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى آخر السورة. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إلى قوله من المسلمين.
نعم، هذا بدأ بالأنبياء، لأن نوح أول الرسل، وقبله آدم نبي، وكان قبله شيف، لكن نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك. وما خلق آدم ذكر قبل ذلك وما حصل مع ذريته، ثم ذكر هنا نوح، ذكر الآيات: لقد أرسلنا نوح إلى قومه، وأن قوم قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادون بادي الرأي. فسر بادي الرأي ما ظهر لنا، ويا سماء أقلعي، لما أغلق الله هذه الأرض قال للسماء أقلعي يعني أمسكي، وصار التنور نبع الماء، يعني الله تعالى أهلكهم بالماء، التنور الذي يخبز به فيه النار وابعد شيء عن الماء صار ماء، صار عيون، حتى التنور اللي فيها النار صار ماء، وانشقت السماء عيون يلتقى ماء السماء والأرض حتى على الماء رؤوس الجبال، فأهلك الله أهل الأرض إلا مرتبها السريع. قال عكرمة التنور وجه الأرض، واستوت على الجودية يعني سفينة نوح جبل بالجزيرة، مثل دعب قوم نوح يعني مثل حال. نعم، ثم ذكر الآيات فيها. نعم،
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه قال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح صلى الله عليه وسلم قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، التي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه.
نعم، هذا الشاهد يقول كما أنذر لقد أنذر نوح قومه، هذا الشاهد من الحديث ذكر نوح، المؤلف يذكر ما فيه ذكر نوح، وفي أن نوح عليه الصلاة والسلام أنذر قومه الدجال، وذلك والله أعلم أنهم ظنوا أنه سيخرج في زمانهم وأمتهم، ثم أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج في أمته، ولذلك قال فيه قولا لم يقله نبي لقومه، وبين فيه ما لم يبينه نبي قبله لأنه يخرج في أمته، ولهذا قال ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. وفي أن الدجال والدجال صيغة مبالغة من الدجل، والدجل كثرة الكذب والمخرقة دجال، وفي أن الدجال أعور عين اليمنى، عينه اليمنى عوراء، والدجال جاء كما جاء في الحديث الآخر أول ما يخرج يدعي الصلاح وأنه رجل صالح، ثم ينتقل المرحلة الثانية هو يدعي النبوة، ثم ينتقل المرحلة الثالثة هو يدعي الربوبية، وقل الناس أنا ربكم، والله تعالى يبتلى العباد به، ومن الابتلاء أنه معه صورة الجنة وصورة النار، ولكنه معكوس، فالذي يراه الناس الجنة هي النار، والذي يراه الناس النار هي الجنة، هذا من الابتلاء والامتحان. ومن الابتلاء والامتحان أنه السماء تمطر والأرض فتنبت، وأنه يقطع الرجل النصفين، كلها ثبت في الآية الصحيحة، ثم قل له قم فيستوي قائما، ابتلاء وامتحان. جاء في صحيح مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أكبر من الدجال، أمر عظيم. وجاء في الحديث من رأى فلينعن، من سمع فلينعن، فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا شرع المسلم أن يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة يأخذ الصلاة. نعم،
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت، فيقول نعم أي رب، فيقول لأمته هل بلغكم، فيقولون لا ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح من يشهد لك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل.
نعم، والوسط العدل والخيار، وسطا يعني عدولا وخيارا، وفيه فضل هذه الأمة وأن تشهد على الأمم السابقة. وفي أن نوح عليه السلام يسأل هل بلغت، تقول أمة، فيقول نعم، فيقول أمة هل بلغتكم، فينكرون، لأن أكثرهم كفرة والمؤمن قلة، فالذي يسأل الكفرة كثيرون ينكرون، فتشهد هذه الأمة، تشهد لنوح عليه السلام أنه بلغ، فنحن نشهد أنه بلغ عليه الصلاة والسلام وأدى الرسالة. نعم، ونصح أمته، مكث
في قومه ألف سنة خسر عام ندعوهم إلى الله. هو كما قال الله عنه أنه قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيد دعائي إلا فرارا ويملي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أثانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما قصر عليه الصلاة والسلام ولكن فسوق أهل الشقاء ونحن فيه حتى استمروا على كفرهم وعنادهم حتى صار الأحفاد حتى صار الأجداد يصنع الأحفاد في الكفر من نوح نعوذ بالله. الشيوخ الكبار يصنع أحفاده وأبنائه بأن فلا يؤمن بنوح ويكفروا به نعوذ بالله.
نعم أشهد أنه بالله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد.
هل تدرون بمن على استفهام بمن؟ من ها هنا نائبة عن ما وهي بقية الاستفهام. هل تدرون بمن؟ ثم تقف يجمع الله الأول.
فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بمن؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي.
ويسمعهم بضم الله بضم الياء والعين ويسمعهم. نعم
فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائرة. حدثنا
اختصر الحديث وفيه أن نوحا يرشد إلى إبراهيم ثم إبراهيم يرشد إلى موسى ثم موسى يرشد إلى عيسى ثم عيسى يرشد إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اختصر الحديث محمد بن عبيد يعتبر بأنه لا أحفظ سائر الحديث. في هذا الحديث أن نبيه هو سيد الناس عليه الصلاة قال أنا سيد الناس وعلم الجنس لعموم الناس فهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة وهو أفضلهم وهو مقدمهم هو شيخ الأنبياء وإمامهم عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الناس يموج بعضهم إلى بعض ويأتون آدم ويذكرون فضائله وأنت أبو البشر خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة كل هذه فضائل لكن آدم يعتذر ثم كذلك يرشد إلى نوح فيعتذر كل واحد يقول نفسي نفسي يعني لا أسأل إلا نجيت نفسي من شدة الهول والكرب. وفيه إثبات غضب الله عز وجل خلافا لمن أنكره من الشاعرة والمعتزلة وغيرهم الجهمية والمعتزلة ينكرون الصفات ولا شاعرة يسمى الصفات ينكرون الغضب والرضا ويقول هذه يلزم منها حلول حوادث في ذات الرب وهذا من جهله فإن صفات الخالق لا تشابه صفات المخلوق. وفي أن الغضب يتفاوت وأن الصفات تتفاوت وإذا قال أن ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الشافع وأنه له الشفاعة العظمى وهذا هو المقام المحمود الذي يغبط فيه الأول والآخر. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله لا يبدأ بالشفاعة حتى يأتيه الإذن من الله عز وجل. ما يبدأ بالشفاعة، ما يستطيع أحد الشفاعة ولو كان أوجه الناس. النبي يقول أوجه الناس وأعظم الناس، ما يقول يا ربي شفع لي، ما يستطيع هذا حتى يأتي الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لعظمة سمائه. حتى أوجه الخلق ما يشفع أول، ما يسأل ربه الشفاعة، إنما يأتي يسي تحت العرش، يسي تحت العرش فيفتح الله عليه المحابس لا يحسنها في الدنيا، ثم يأتي إلى المرض فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسلطان ارفع الشفاعة جاء لنا يشفع. الشفاعة لابد من الشرطين، إذن الله يشفع ليشفع ورضاه عن رسوله. حتى أوجه الناس وأعظمهم وجاههم هو نبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس وجاهه. وإذا كان موسى كان عند الله وكان عند الله وجيها وجيه عند الله، فنبي رسول الله أعظم وجاهه، ومع ذلك لا يستطيع الشفاعة إلا بعد الإذن.
حدثنا نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة.
مدكر يعني مثل قراءة العامة، يعني عامة القراء بالإدغام مدكر. وفي قراءة شاذة بفك الإدغام مدكر، وفي قراءة أخرى شاذة بالذات مدكر. قراءة العامة يعني عامة القراء مدكر مدكر دال مشددة. وفي قراءة شاذة بفك الإدغام مدكر، فك الإدغام بدأ بس كل دال مشددة تكون الثانية ثاء مدكر. وفي قراءة أخرى شاذة بالذات مدكر. نعم، والشاذة في قصر فهل من مدكر، يعني جاءت هذه في قصة نوح في سورة القمر، قال لقد تركناها آية فهل من مدكر. نعم، لا أول نبي هو نبي إلى بنيه، ونبي إلى بنيه قبل وقوع الشرك، ونوح قبل وبعدها الشيخ بعد النبي، لكن نوح هو رسول بعد وقوع الشرك، وهو رسول بنيه وغير بنيه. نعم نعم، هو أول رسول من هذا الجهة، لأنه بعد وقوع الشرك ولا بنيه ولا غيره. أما نوح ما في شرك، آدم ما في شرك، وإلى بنيه خاصة ما في غير بنيه. ها هذا في كلام سيأتي. نعم،
باب. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون إلى وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يذكر بخير سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن إلياس هو إدريس.
نعم، هذا إلياس ما وجد في المؤلف شيء على شرط هذا الحديث، اكتفى بذكر الآيات. وإن إلياس لمن المرسلين، قال ابن عباس في التفسير وتركنا عليه في الآخرين، قال يذكر بخير، يعني جعله الله يذكر بخير، كقول الله عن إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقوله يذكر عن مسعود بن عباس أن إلياس هو إدريس، هذا فيه نظر، فالصواب أن إلياس ليس هو إدريس، الصواب أن إلياس ليس هو إدريس. نعم، والمؤلف رحمه الله الشارح تكلم في نوح وأنه أما كون أول الرسل، يقول استشكل بأن آدم كان نبيا، وبالضرورة نعلم أنه كان على شريعة، وأن أولاده في آخر صفحة 23 وأن أولاده أخذ ذلك عنه، فهو يحتمل أن يكون المراد أنه رسول رسل إلى بني وغيرهم من الأمم الذي رسل إليهم مع تفرقهم، وآدم رسل إلى بني فقط وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة، واستشكل بعضهم بإدريس ولا يرد لأنه اختلف في كونه جدا نوح. والصواب في الجواب عن الإشكال جوابان، أحدهما أن نوحا أول رسول بعد حدوث الشرك، وآدم لم يكن في زمنه شرك بل معصي، حصلت معصية قتل قابيل لأخي هابيل. والجواب الثاني أن نوحا أول رسول إلى أهل الأرض بقطع النظر عن بنيه وغيره، وآدم رسول إلى بنيه خاصة. فعلى هذا يزول الإشكال فيقال بهذا الجواب أن نوح أول رسول بعد حدوث الشرك، وآدم لم يكن في زمن الشرك بل حصل معصية قتل قابيل لأخي هابيل. والثاني أن نوح أرسل إلى أهل الأرض بقطع النظر عن بنيه وغيره بنيه وغير بنيه. وأما آدم فهو رسول إلى بنيه ما بعض غيره إلى بنيه خاصة. نعم.
باب ذكر إدريس عليه الصلاة والسلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما الصلاة والسلام. وقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا قال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال معك أحد قال معي محمد صلى الله عليه وسلم قال أرسل إليه قال نعم فافتح. فلما علون السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا يا جبريل قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بني فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس رضي الله عنه فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا قال هذا إبراهيم. قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا حية الأنصاري
وأبا حبة
قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهم كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى ما الذي فرض على أمته. قلت فرض عليهم 50 صلاة قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
نعم. وهذا الترجمة باب ذكر إدريس عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف هو جد أبي نوح يعني إدريس جد أبي نوح ويقال جد نوح. وهذا فيه نظر البخاري رحمه الله قال هذا عن اجتهاد وتقريرا لغيره. والصواب أن إدريس ليس جدا للوحي ولا لأبيه، لأنه لم يذكر في السلسلة الأبوية، فقال إدريس لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالأخ الصالح، ولو كان أبا له لقال مرحبا بالابن الصالح مثل إبراهيم ومثل آدم، قال مرحبا بالابن الصالح. والصواب أنه إدريس نبي من أنبياء بني إسرائيل. ويدل على هذا أنه لما في ذكر الحديث قال في فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فهذا حجة على المؤلف قوله في قوله أن إدريس جد نوح أو جد أبيه. وقوله أن إبراهيم في السماء السابقة هذا الصواب كما في الرواية الأخرى أن إبراهيم في السماء السابقة، لعل هذه الرواية وهم من بعض الرماة بعض الرواة. قوله أخبرني ابن حزم هو أبو بكر محمد بن عمرو الحزم الصالح. قوله أبا حبة صاب حبة بالباء، قال عيني ضبطه القابس حية بالياء مثناه وغلطوه، والصاب حبة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن النبي التقى بالأنبياء على المراج، وهذه أرواحهم أخذ الشكل الأجساد، وإذا فهم دفنوا وباتوا إلا عيسى فإنه رفع لا يزال حيا وسينزل في آخر الزمان. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصلاة، كلمه الله بدون واسطة لكن من وراء حجاب، فرض عليه الصلاة 50، فرجع في ربي قال فوضع شطرة، وفي بعض الروايات وضع عشرة، والصوم أنه وضع 45 من 50، 55. وهذا هو الثابت في الروايات الصحيحة المعروفة. وفيه أن الله تعالى خف على هذه الأمة فجعل 5 في العدد وهي 50 في الأجر، ولهذا قال لا يبدل القول لدين. وفيه أن النبي قال ادخلت الجنة، في دليل على أن الجنة مخلوقة والرد على من أنكر خلقها من المعتزلة الذي يقول تخلق يوم القيامة. والفيدة فيها جنابر اللون يعني قباب اللون. نعم.
باب قول الله تعالى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا سائل يقول سائل من مصر أو أسئلة، هناك أسئلة من مصر والجزائر وفرنسا. يقول السائل عندنا بعض الصوفية تاركين من الصلاة، ويقولون أن النبي والخلفاء الراشدين يحضرون مجالسهم مع أنهم يشربون فيها المسكرات، فما حكم هؤلاء؟ هل يكفرون بذلك؟ وما هو ضابط التكفير؟
هؤلاء مخرفون، هؤلاء فسقة عصاة. وأما التكفير هذا يختلف، التكفير إذا فعلوا مكفرا إذا كانوا يعتقدون أن يعتقدون أنهم أفضل من الأنبياء أو أنهم رسل فوق رسل الأنبياء، هذا كفر وضلال كما يعتقد بعض الصوفية، يعتقدون أن الولي أفضل من النبي. يقول بعضهم أن النبوة ختمت محمد ولكن الولاية لم تختم، ختمت في عربي. ويقولون أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، هذا كفر وضلال على حسب اعتقادهم، فلا يجزم بكفرهم حتى يعلم ما يعتقدونه. إن كانوا يعتقدون كفرا كفروا، وإلا فهم مبتدعة فسقه الله. نعم. وهذا من ضلاله، يقولون أن أحباب مدارس أبو بكر وعمر هذا من ضلاله. والغالب عليه الصوفية لهم طرق كثيرة، منهم كافر ومبتدع، الغالب عليهم الكفر، الغالب أنهم يصلون إلى الكفر نعوذ بالله، لكن لا يجوز الإنسان بكفر حتى يعلم اعتقادهم تفصيل. نعم نعم. ترك الصلاة إذا كان عن جهود هذا كفر بجواب الصوفية، وإذا كان عن كسل وتهاون فهذا كفر عن فيها صح قول العلماء، وبعض العلماء لا يكفرهم، لكن أشد بهذا الاعتقاد، الغالب أن يكون عنده اعتقاد كفري الصوفية. نعم.
يقوم بعض الناس بشراء الطحين المخصص المخابز من قبل الدولة والخبز الطازج ويجعلونه علفا للمواشي، مما يؤدي لنقص بين الناس.
يقوم بعض الناس
بشراء الطحين المخصص للمخابز من قبل الدولة.
نعم.
والخبز الطازج ويجعلونه علفا للمواشي، مما يؤدي لنقص بين الناس. فما حكم فعلهم هذا؟
إذا كان يضر بالناس فليس لهم ذلك، ولا ينبغي أن يشترط الطحين للمواشي. المواشي يعني اشترى لها علف ما يناسبها، ما يشترى طحين هذا الآدمي إذا كان يضر فليس لهم أن يضروا بمسلمين.
حلف على زوجته بالطلاق أن تسافر معه بعد شهر بعد مرور 10 أيام بدا له ألا تسافر، فما حكم حديث ذلك؟
هذا في خلاف، إذا قصد الطلاق فإنها تطلق إذا تسافر معه، وإن قصد منع نفسه في خلاف. الأئمة الأربعة يرون أنه يقع الطلاق حتى ولو، يعني المثل فيه تفصيل، إن كان قصد الطلاق فهي طالق على كل حال، وإن كان قصد منعها أو حثها على أن تسافر معه ولا يقصد الطلاق ففيه خلاف. فالأئمة الأربعة يرون أنه يقع الطلاق إذا تسافر. ويقول الثاني أستاذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تكون يمين مكفرة ما دام ما قصد الطلاق وإنما قصد حثها، وهذا هو الذي استبيان الشيخ رحمه الله أو نسيب الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ولكن الأئمة الأربعة يرون أنه يقع الطلاق إذا لم تسافر معه. فنصيحتي للمسلم ألا يتكلم بالطلاق ولا يوقع نفسه في مشاكل. نعم.
يقول حكم دفن المسلم في مقبرة فيها نصارى مع العلم أننا نشتري قبرا للمسلم ولا يدفن معه غيره فيه.
ما يجوز، لا يجوز دفن المسلم بين قبور النصارى، بل يكون في مكان خاص. نعم. اتقوا الله ما استطعتم، تعملوا ما يستطيع.
هذه امرأة تقول سمعت أن كشف المرأة وجهها حرام، وجاءتني إحدى الأخوات بكتاب لأحد العلماء فيه الأدلة على أن كشف الوجه ليس بحرام، وأنا حائرة بين الأمرين مع العلم أن تغطية وجهي سبب لي مشاكل كثيرة في الأرض، فما الأرجح فيهما؟
الصواب أنه يجب المرأة ستر الوجه عن الأجانب، عن رجال الأجانب، بل ستر جميع الجسد، وجهها ويديها. والدليل الصريح في هذا قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والحجاب هو الساتر الذي يمنع المرأة، يكون الحجاب باب، يكون جدار، يكون غطاء على الوجه. وبين الله تعالى أن كون المرأة تحتجب على الرجال هذا أطهر لقلوبهم وقلوب الرجال. وإذا كان هذا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن أفضل الزوجات فغيرهن من باب أولى. إذا كان الحجاب أطهر لقلوب أزواج النبي وقلوبهم، فهل يقول قائل أن غير الزوجة لا يحتاج إلى الطهارة، إلى طهارة القلوب؟ من باب أولى. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. في حديث ثبت في صحيح البخاري عن عائشة في قصة الإفك لما تأخرت عن الجيش وجاء صفوان وقد غلبتها عيناها وجعل يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت عائشة فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلباب وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا صريح، صريح لأن النساء قبل الحجاب تكشف الوجوه وبعد الحجاب تسمى الوجوه. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في حديث عائشة الذي رواه أبو داود كان الرفان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا أحدونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. إذا كانت محرمة تستر جلبابها على وجهها إذا مر بها رجال الأجانب فهو المحرم من باب أولى. والأدلة في هذا صريحة ولا إشكال في هذا، لكن بعض الناس يتعلق بالمتشابه بالأدلة المشتبهة ويترك الأدلة الواضحة، وهذه علامة أهل الزيغ. علامة أهل الزيغ يتركون المحكم ويتعلقون بالمتشابه.
نعم. إذا قام المسبوق لإتمام ما فاته من الصلاة بعد سلام الإمام هل يكبر لهذا القيام؟
ليش؟ هل يحق؟
هل يكبر لهذا القيام إذا قام المسبوق لإتمام ما فاته من الصلاة؟
نعم. يقوم بالتكبير. نعم.
ثلاث هزلهن جد، ما هن؟
يا في الحديث ثلاث هزلهن جد
وجدهن
جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفي حديث آخر في تغيير في بعضها. نعم. يعني أن النكاح إذا قال زوجته وقال أنا أمزح ما في مزح، أو طلق وقال أنا أمزح يأخذ الطلاق، ما في مزح في الطلاق ولا في النكاح. وكذلك الرجع، رجع زوجته قال أنا أمزح ما هذه يقع، يعني يقع الرجع.
نعم. هل جاء العتاق كذلك؟
فالعتاق كله النكاح والرجع والعتق، بعضها النكاح والطلاق والرجع. نعم.
هل يثاب الإنسان عن الخطوات التي يسير بها عائدا من المسجد، وهل يثاب إذا ذهب بالسيارة؟
على إيش؟ إذا ثاب على الخطوة التي إيش؟
يرجع بها
إلى مسجد. نعم، جاء في الحديث قصة الرجل الذي كان أبعد الناس إلى المسجد وكان لا تطيق صلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلمة، فقال ما يسرني أني قرب المسجد، إني أريد أن يكتب لي من الشايع إلى مسجد المسجد ورجوعي إلى رجعت إلى أهلي. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إن الله كتب ذلك كذلك ذلك كله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله إني أريد أن أكتب الإمام الشايع إلى المسجد ورجوعي إلى رجعت إلى أهلي، دل على أن المسلم إذا ذهب إلى المسجد يكتب له ذهابه ويكتب له رجوعه إلى بيته. قال أبو الله تعالى وإحسانه. نعم،
هل الزواج ينعقد باللفظ أم بكتابة العقد؟ وإذا كان ينعقد باللفظ هل يجوز له رؤية
العقد؟ نعم، العقد لابد من فيه الإجابة والقبول، وما يكتب كتابة الإجابة والقبول، أقول زوجت فيقول قبلت بشهادة الشاهدين بعد رضا الزوجة، ثم ذلك يكتب الكتابة من باب الإثبات. لو كتب بدون قبول ما يصير زواج، لابد من إجابة وقبول. نعم،
هناك رجل له إصبع زائد في رجله ويسأل هل له أن يزيل هذا الإصبع؟
نعم، له أن يزيل، لكن لا استطاع أن يزيلها بغير ضرب ما بالشيء وإن كان تضر فيتركها. نعم،
هل صحيح أن البراء يكون لكفار المحاربين فقط؟
ها، البراء
يكون للكفار المحاربين فقط؟
لعل ولو البراء يكون محارب وغير محارب، كله يتبرى منه ومن دينهم، لكن المعاملة تختلف. فالحربي ليس بين أهل الحرب والقتال، والذمي يعامل معاملة حسنة ويحسن إليه مع البراءة من دينه، لابد تتبرى من دينه، دينه الكفر، أنت تتبرى من دينه لكن تعامله معاملة شيء والبراءة شيء آخر، تتبرى من دينه وتعامله معاملة حسنة. وأما الحربي تتبرى من دينه وتقاتله وليس بينه وبين القتال والسيف. نعم،
رجل أقرض رجلا فقيرا مبلغا من المال على أن يرده، فهل خلال أيام وبقي عنده 4 سنوات، علما أن المقرض كان يظن أن المبلغ ربما يبقى أكثر من ذلك، هل يزكي عن مدة 4 سنوات أم عن سنة واحدة؟
إذا كان فقير معسر يقض على ظن أنه لا يرده فإنه لا يزكيه إلا إذا قبضه، أما إذا كان متى ما طلبه دفعه إليه فإنه يزكي مع ذلك.
فضيلة الشيخ يقول حفظكم الله، هل ورد عنكم أو جاء عنكم تحريم شراء جريدة الوطن؟ وإذا كان هذا صحيحا فلا أفلا يندرج هذا الحكم على غيرها من الصحف؟
جاء سؤال في درس الصباح عن شراء المجلات وجر الكتب، قلنا جواب عام، قلنا الكتب كتب البدع والسحر والضلال والمجلات الخليعة والجرائد التي فيها طعن لأهل الخير وسب لأهل الدين هذه لا يجوز شراءها، عامة جريدة الوطن وغيرها، كل ما فيه سب وفي طعن لأهل الخير وفيه دعوة إلى البدع أو إلى الضلال أو إلى الفسق فلا يجوز شراؤها إلا على وجه للرد عليها، إذا كان رد عليها أو بلغ المسؤولين. وقلنا هذا في فتوى لسماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في السعودية موجود في فتاوي أن كتب البدع والضلال ومنها المجلات والجرائد الخليعة واللي فيها سب لله ولرسوله أو لكتابه أو لسب لأهل الخير أو دعوة إلى الشر أو طعن في أهل الخير وفي أهل الفساد لماذا تشتراها؟ هذا معناها إذا اشتراها معناها وافقهم في هذا إلا لقصد نقص صحيح يشتريها إما ليرد عليها إذا كان طالب علم أو ليبلغ أهل الخير أو لأن فيها بحوث جيدة يريد أن يستفيد يقرأ البحوث الجيدة ويقطع البحوث الرديئة ويحرقها. نعم،
السؤال الأخير يقول إن كيف يجمع بين حديث إن الله جعل السماوات على أصبع من أراضينا على أصبع الحديث، فذكر في الحديث 5 أصابع وفي رواية أخرى 6 وفي رواية 3 أصابع.
جاء في الحديث أنا 5 أصابع، أما رواية الجاية 3 أصابع، يعني ذكر بعض الأصابع ولم يذكر البقية. قد يكون هذا اختصار بعض الرواة مقصودا لورد الحديث أن الله 5 أصابع تثبت الله كما يجب جلاله وعظمته كسائر الصفات.
وفق الله جميعا تعالى وصدق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وعصمنا من الفتن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وقوله: إذ أنذر قومه بالأحقاف، إلى قوله: كذلك نجزي القوم المجرمين. فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية. قال ابن عيينة: عتت على الخزام، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية أصولها، فهل ترى لهم من باقية؟ بقية. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في حديث الأنبياء فيما يتعلق بهود عليه الصلاة والسلام، ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. قال المؤلف: باب قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قبل لقد أرسلنا نوح إلى قومه، ثم قال: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود، يعني أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين، يعني أرسلنا إلى مدين أخاهم صالحا. فسماه أخا لهم بكونه من قبيلتهم، لا من جهة الأخوة في الدين، كلهم من قبيلة لكونه من قبيلتهم، وإلا فلا أخوة في الدين بينه وبين الكفرة، لكن تكون أخوة بينه وبين من آمن به. وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيه أن هود عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى عبادة الله، إلى التوحيد وإخلاص الدين لله. وهذه هي دعوة الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم، كلهم يدعون أممهم بادئ ذي بدء إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل، لله وحده. وكما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية عامة، يكون رسول يبعثه الله يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله يعني معبود بحق إلا أنا، إلا هو سبحانه وتعالى. هذه دعوة الرسل، هذه كلمة التوحيد التي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب، وقال سبحانه في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، هذه كلمة، هذا التوحيد. ما واجتنبوا الطاغوت، هذا النفي، إثبات نفي، ليس هناك توحيد الذي إثبات نفي. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لابد من نفي وإثبات، لابد من كفر بالطاغوت وإيمان بالله. اجتنبوا الطاغوت على كفر الطاغوت، اعبدوا الله هذا الايمان بالله. ما يكون توحيد الا بنفي واثبات. لا اله الا الله نفي واثبات، لا اله نفي،
هذا كفر بالطهوس براءة من كل معبود سوى الله إلا الله. هذا التوحيد, هذا الإيمان بالله كما قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكفر بالطاغوت يقول لا إله واجتنب الطاغوت, والإيمان بالله إلا الله. وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم, كلهم يدعون أمهم إلى التوحيد لا إله إلا الله. وهذا هو أول واجب, أول واجب هو توحيد الله خلافا لأهل البدع من الأشاعرة الغالب الذي يقول أول واجب الشك, أول واجب تشك فيما حولك ثم تنتقل بالشك إلى اليقين. هذا بعض, بعضهم يقول أول واجب النظر, انظر فيما حولك ثم تصل إلى اليقين. وبعضهم يقول القصد إلى النظر, هذا أقوال لأهل البعض. قول الأول الواجب الشك, وقول الثاني الواجب النظر, وقول الثاني الواجب القصد إلى النظر. هذه كلها أقوال باطلة, ودل على بطلانها أن الله تعالى بعث الرسل إلى أمهم دعوهم ودعوهم إلى التوحيد, ولم يدعوهم إلى النظر ولا إلى الشك ولا إلى القصد في النظر. ما قال شكوا ثم انتقلوا الشك إلى اليقين, أو انظروا أولا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الواجب, أول واجب وآخر واجب, وهو أول ما يدخل به الإنسان في التوحيد وآخر ما يخرج من الدنيا هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أول واجب وآخر واجب, وأول ما يدخل به الإنسان المسلم في الإسلام وآخر ما يخرج من الدنيا, من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا كل رسول بعثه الله يدعو قومه إلى التوحيد, النفي وإثبات الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. أما الإثبات وحده ما يكفي, لو قال الإنسان أنا أعبد الله ما يكفي هذا التوحيد, إنه قد يعبد الله ويعبد معه غيره, فلا بد أن يعبد الله ويلقي العبادة عن غيره حتى يكون واحد. ما في توحيد إلا بنفي وإثبات, كفر بالطاغوت وإيمان بالله شيئا نفي وإثبات. وهذا موجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله, لا إله هذا إلا النفي, هذا كفر بالطاغوت, كفر وإيمان, كفر بالطاغوت وإيمان إلا الله هذا الإيمان بالله. ولهذا دعا هود عليه الصلاة والسلام كما دعا فيه, كما دعا إلى هود وكما دعا نوح وكما دعا صالح وكما دعا شعيب وكما دعا لوط وكما دعا إبراهيم وكما دعا موسى وهارون وكما دعا نبينا عليه الصلاة والسلام, كل رسل هذه دعوته. وإذا عاد خامسا قال قوم عبد الله ما لكم إله غيره, وقوله في سورة الأحقاف إن أنذر قومه بالأحقاف, إن أنذر قومه بالأحقاف يعني أنذرهم الشرك, أنذرهم. والأحقاف هي مكان في اليمن في جهة اليمن, والأحقاف فيها الرمال. إذ أنذر قومه بالأحقاف كما أخبر الله تعالى في سورة الأحقاف, واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت الرسل نذر بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني لكم نذير مبين, ألا تعبدوا إلا الله. هذه دعوة, دعوة التوحيد, إني لكم نذير مبين أنذركم وأحذركم عاقبة البقاء على الشرك والاستمرار عليه, إلى قوله فذلك نجزي القوم المجرمين. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا, بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء من ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. بين الله تعالى أنهم لما عثوا واستكبروا ولم تثبت أمر نبيهم أهلكهم الله بالريح. قال كذلك نجزي القوم المجرمين, يعني كما جزينا الكفار من قوم هود نجزي القوم المجرمين بالعقوبة جزاء كفرهم. قال فيه عطاء, فيه الحديث عن عطاء عن سليمان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية شديدة, فسر بقول صرصر شديدة, والعافية قال ابن عينة عجز على الخزان, يعني هذا الريح التي أهلكها الله لكم الله بها عقوبة لهم على كفرهم ريح صرصر باردة شديدة. عافية قال ابن عينة عجز على الخزان, تكملته وما خرج منها إلا مقدار الخاتم يعني هذا الريح أتت على الخزان. وقد سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، يعني وتعالى قدر هذه الريح. ولهذا قال جاء في تفسير الخزان قال لم ينزل له شيء من الريح إلا بوزن على يد ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فعيت على الخزان. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة قدرها عليه، فسر القوم فيها صرعا يعني هلكوا، أهلكهم الله بهذا الريح، وكانوا أقوياء وافتخروا بقوتهم وقالوا ما أشد منا قوة، فأهلكهم الله بالريح، الريح الصرفر العافية. فكانت هذه الريح ترفعهم إلى السماء ثم تنكسهم على أم رؤوسهم، فيكون الرأس جهة السماء، الرأس الرجلين من جهة السماء والرأس من جهة الأرض، فإذا سقطوا على الأرض انفصل الرأس عن الجسد، وسقط الجسد كأنهم أعجاز نخل حاوية، لأنهم طوال من طولهم كأنهم نخل أعجاز نخل، كان أصول النخل إذا سقطت نخلة طويلة إذا سقطت شبههم بها لأنهم طوال طوال الأجسام. فهذا الريح تحملهم إلى السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم فتبين الرأس من الجسد، فيسقط الجسد كأن الجسد إذا سقط كأنه نخلة، كان أصول النخلة أعجاز يعني أصول النخلة إذا سقطت لأنهم طوال، كان أعجاز يعني أصول النخلة. هل ترى لهم الباقية؟ يعني لم يبق لهم أثر، بقية ليس لهم بقية. ثم ذكر حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا ريحة شرقية جينة، والدبور ريحة غربية عذاب، الدبور عذاب والصبا رحمة. الريح الصبا هذه نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رحمة، والدبور عذاب أهلك الله بها عاد. الدبور ريح، الريح أنواع، منها ما هو عذاب ومنها ما هو رحمة. فالصبا ريح الشرقية رحمة، هي الذي نصر بها النبي، نصر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، والدبور ريح غربية أهلك الله بها عاد. نعم.
قال وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن أبي نعم عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنبلي ثم
الحنظلي
فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وعيينة بن بدر الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب كلاب رضي الله عنهم فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا قال إنما أتألقهم فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية مخلوق
كث اللحية محلوقة
فقال اتق الله يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد رضي الله عنه فمنعه فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم إن من ضي هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لا قتلنهم قتلات.
نعم، هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان علي في اليمن قد أمره كان عنده ذهيبة يعني قطعة من الذهب لكن كبيرة يعني. فأرسل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعة كبيرة فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام ووزعها وأعطاها رؤساء القبائل في نجد بين أربعة، أعطى الأقرب الحابس الحنظلي رئيس قبيلة في نجد وعيينة بن بدر الفزاري رئيس قبيلة وزيد الطائي رئيس قبيلة وعلقمة بن علاث رئيس قبيلة، هذا الأربعة يتألفوا على سبيلنا وأسلموا من جديد حتى يتقوى الإسلام في قلوبهم. أما الأنصار هم هذين ما أعطاهم شيء، ما أعطاهم منها شيء لأن لا وكلهم إلى الإسلام لأنهم أسلموا من قديم والإيمان قوي في قلوبهم، بخلاف هؤلاء الذين أسلموا حديثا فإن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم فلو لم يعطوا ربما ارتدوا. فالنبي يعطي يتألف على الإسلام، يعطي لله لا يعطي عليه السلام لأجل الهوى، كذلك إذا قسم الغنائم في يوم حنين كذلك أعطى رؤساء القبائل كل واحد أعطاه 100 من الإبل، كل واحد 100 بعير رؤساء القبائل. فغضب بعض الشباب على شباب الأنصار وقالوا نحن الآن أسلمنا من قديم وهؤلاء أسلموا من جديد وسيوفنا تقوى من دمائهم يعطيهم على 100 100. فالنبي بين لهم الإسلام قال إني أتألفهم على الإسلام، أنتم وكلتكم إلى إيمانكم وإسلامكم وهؤلاء أتألفوا حتى يتقوى إيمانهم وإسلامهم. جمع الأنصار وبين لهم وقال ما ترضون أن يذهب الناس في الشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى حالكم؟ فقالوا الله ورسوله أمن وأخذوا لحام وبكوا وقالوا نحن لم يقل شيء، إنما قال بعض الشباب صغار السن هم الذين تكلموا، وأما الكبار فلم يتكلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم بين هؤلاء الأربعة الذهيبة كل واحد أعطى قطعة حتى يتقوى إيمانهم، قل له رؤساء قبائل وقبائلهم تبع لهم، وهذا مكسب عظيم كلهم يبقى إيمانهم وإسلامهم تبقى هذه القبائل يطوعها رئيسهم. فلهذا أعطاهم يوم الحنين كل واحد أعطاه 100 من الإبل، كل واحد 100 من الإبل، هذا شيء عظيم. ولما نقص أحدهم عن 100 صار في نفسه شيء وقال أبيات وقال النبي يا رسول الله نقصني عنهم، ومن تخفض اليوم لا يرفع، من خفضت لا يرفع، فكمل له البيئة عليه الصلاة والسلام. وكذلك أعطاهم هذه الهيبة قسمها ليتألفهم على الإسلام. فغضب قريش والأنصار، الأنصار هو الشباب الأنصار بعض الشباب، وقالوا يعطي الصناديد أهل نجد ويدعنا، ما عرفوا وجه أعطائهم، وجه أعطائهم أن يتألفوا على الإسلام فتقوى إيمانهم. فقال إنما أتألفهم يعني حتى يتقوى إيمانهم. فأقبل رجل موصوف بهذه الأوصاف غائر العيرين، يعني عينه غائرتان مشرف الوجهتين، مرتفع الوجهتين، العينان غائرتان داخلتان والوجهتان مرتفعتان، ناتئ الجبين الجبهة مرتفعة، كف اللحية ريحة الكفة محلوق يعني محلوق الرأس. وهذه اسم الخوارج، الخوارج هذا أصل الخوارج، هذا أصل الخوارج هو هذا، هذه أوصافهم يشددون في حلق الرأس، يتعبدون يلزمون بحلق الرأس، الرأس محلوق. ورد في الحديث الآخر سماهم التحليق الخوارج. فقال اتق الله يا محمد، جاء في اللفظ الآخر اعدل، وفي اللفظ الآخر قال فإن هذه قسوة ما أريد بها وجه الله. فاتق الله يا محمد، يعني كيف تعطي هؤلاء قسم الذهب بين هؤلاء ولا تعطينا شيء؟ ما عجلت قسمه، لماذا ما تعطي الناس الآخرين؟ إذا احتل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ما سلف الناس كيف أحد يرجع السلام أشرف الخلق فالواحد ينزل عليه الصباح والمساء والله تعالى هو الذي يأمره وينهاه ويمشي ويسير وفق ما يحله إليه ومع ذلك بس فهذا هكذا يقال له يقال يعجب فكيف يرجو أحد السلامة بل إن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر يستمر ابن آدم شيخا يوريث له الآن أما شيخه إياه فقوله إني اتخذت ولدا وإني أنا الله الذي لم أتخذ ولدا أو كما قال أبو بكر في الحديث القدسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني فسأله رجل أن يقتله هو خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضغي هذا يعني من جلسه وشكله أو في عقب هذا في عقب هذا يعني من سلالته من جلسه أو من سلالته قوم يعني يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم وهم الخوارج فهذا الرجل هو أصل الخوارج أصل من شيء الخوارج هو هذا الرجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم والخوارج ظهروا في زمن علي رضي الله عنه وكثروا وهم قوم يتعبدون عندهم قوة في العبادة ونشاط يصلون الليل كل الليل ويصومون النهار وعندهم شجاعة قوة في الحرب والقتال فهم أسود بالنهار رهبان بالليل وتأوهون ويقرأون القرآن لكن عندهم عقيدة خبيثة وهي تكفير المسلمين بالمعاصي يقول الزاني كافر والسارق كافر مخلد في النار يحلون دمه وباله في الدنيا ويخلدونه في الآخرة كل ما فعل كبير عندهم كافر وسبب ذلك عدم بصيرتهم عندهم فعندهم بصيرة ولا عندهم معرفة بالسنة يأتون بعض النصوص ويتركون بعض الأحكام لن يوفقوا للعمل بالنصوص فمن جهلهم أنهم يأخذون النص فإذا جاء حديث إن جاء يقرأون الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إذا قالوا فليأكل اليتيم وخل الذكر وحديث لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن قالوا إذا كان كفى الله عنه الإيمان إذا هو نفع عنه بطون الإيمان ولم يضم إلى الأحاديث الأخرى فقال له دخل الجنة وإن زنى وإن سرق ما يعرفه من القصص الأخرى يغضون عينهم عنها بسبب جهلهم وضلالهم فلهذا كفروا المسلمين بالمعاصي ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني لا يقبل منهم يمرقون من الدين فروق السهم من الربية يعني خروجهم من الدين خروج قوي كما أن الربية إذا رضى الإنسان الربي تخرج الربية بسرعة في اللفظ الآخر أنها سبق الفرح والدب يعني بقوة نفوذ يعني يدخل السهم بقوة سرعة خروج يخرج ولا يصل شيء من الدب ولا من الفرح بسرعة خروجه يعني أن هاوي سريع خروجهم من الدين كخروج الربيع من السهم التي تخرج بسرعة تدخل في بسرعة في الجسد ولا يمسها شيء من الدم ولا من الفرق يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هذه وصفهم قاتلوا المسلمين لكن اليهود والنصارى سلموا مشتبهم ما يقاتلوا اليهود ولا قاتلوا النصارى ولا قاتلوا الوثنيين سلطوا على المسلمين المسلمين يقاتلونهم ويكفرونهم واليهود والنصارى سلموا اليهود والنصارى والمسلمين ما يقاتلونهم وإنما يكون قتاله للمسلمين لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهذا هو الشاهد الحديث الشاهد الحديث قصة عاد لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد يعني قتلا يستأصلهم لا يبقي منهم أحد كما أن الريح استأصلت عاد ولم تبقي منهم أحد لئن لقيتهم لأقتلنهم لئن أدركتهم لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد يعني قتلا يستأصلهم ولا يبقي منهم أحد كما أن الريح استأصلت عاد وهذا هو الشاهد الحديث للترجمة قد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على كفر الخوارج وقالوا هذا على كفرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإسلام وقال يمرقون من الدين فرق السنة الربية وشبههم بعاد وعاد قوم الكفار قيل لا تقتلوا أهل الإسلام قتل عاد وفي الحديث الآخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه قال فقولوا ثم لا يعودون إليه دليل على كفرهم وهو رواية عن الإمام أحمد ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها وصاة لا يكفرون. وقالوا إنهم متأولون، والمتأول يدرى عنه التكفير. واستدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عنه أكفرهم؟ قال من الكفر فروا. والصحابة عملهم وعملة المبتدعة قد خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، كثروا، حصل منهم ضغط عظيمة، وذهب ابن عباس إليهم، أرسل ابن عباس لمناظرهم ويجادلهم وبين لهم فهمهم الخاطئ في النصوص. فرجع 12 ألف رجعوا بسبب المناظرة، رجعوا إلى الحق وتابوا. هذا ينبغي مناظرتهم وبيان الحق لهم. والآن في كثير، الآن يوجد كثير من الشباب ما بلغنا من صغار السن يكفرون الناس، ولأنهم قالوا يكفرون العلماء ويكفرون الولاة ويكفرون من حولهم. حتى أخبرنا بعض يعني عدد من الإخوان أخبروا بأنهم في مجالس هنا، يقول إخواني يقول يعني كم واحد قال جلست في مجلس، والثاني قال جلست في مجلس، والثالث جلست في مجلس، كلهم يكفرون، يقول يكفرون العلماء ويكفرون الولاة، وهم شباب صغار، بعضهم في المتوسط وبعضهم في الثانوي وبعضهم في الابتدائي، صغار السن. هذا الجهل العظيم سبب الجهل. فالواجب يعني نصيحة هؤلاء وأخذهم إلى أهل العلم وبيان الحق لهم حتى لا يضلوا، حتى لا تزل بهم القدم. وصوا الخوارج كما وصوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صغار الأسنان سفهاء الأحلام فجتاء الأسنان، يعني أسنانهم حديثة صغير السن، هذا وصفهم، وأحلامهم وعقولهم ضعيفة. فالواجب نصيحتهم بيان الحق لهم وإبعادهم عن قرناء السوء الذين يضلونهم، ويبين لهم أن يجب عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا ويسألوا أهل العلم الكبار حتى لا تزل بهم القدم، حتى لا يعتقدوا عقيدة الخوارج. نعم. وقوله يعني محلوق، يعني محلوق الرأس، وهذه سمة الخوارج في الحديث الآخر، سماهم التحليق، لأنهم يشددون في حلق الرأس، يشددون في حلق الرأس، يلزمون يتعبدون به. وحلق الرأس مباح، وتربيته بقصد السنة على وجه لا تشبه فيه دين الكفار أفضل سنة. من أراد أن يربي شعر رأسه على وجه لا تشبه فيه الكفرة فلا بأس، هذا السنة. قال لما واحد هو سنة يعني تربية الشعر، لو نقوى عليه لاتخذها، لكن لو كثت ومشقة ومسأل له شعره فلكرم، يعني إن الشعر يحتاج إلى دهن وغسل وكد يسعد. من استطاع أن يقول بهذا وأراد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس بعض الفاسق قال يربي شعره، فإذا قلت له ليش كيف تربي شعرك؟ أنا في تقي، قال لا أقتدي بالرسول. طيب مقتدي بالرسول هو حلق اللحيته، كيف تقتدي بالرسول وتحلق لحيتك؟ كلا، لو كنت تقتدي بالرسول ما حلقت لحيتك وربيت الشعر، تربي الشعر تقريبا لبعض لما الكفرة ولا لبعض الكساك بعض العصاة. كان في قبل سنوات فرقة في بريطانيا تسمى فرقة الخنابس، كانوا يربون شعورهم قبل سنين، وكان الهيئات إذا مسكوا أحد يقصون شعورهم في البطن. هذا قبل سنين، الآن أظن الفرقة ما هي موجودة الآن. فالمقصود أن تربية الشعر بقصد السنة لا على وجه التشبه بأهل البدع والكفر، سنة إذا قصد الإنسان ذلك واعتنى بشعره. نعم نعم، حتى ما له حد يجعله إلى كتفه أو إلى أذنه ويقص ما زاد أو يكده ويجعله لطائف، لا بس. لا بس لا بس إذا أراد ذلك فرح، ويقصها وصل إلى الكتف ثم يقص الزائد حتى، والوفرة له أقسام، ثم إذا وصل إلى الأذن له أسم، وإذا وصل إلى الكتف له أسم، ثم الوفرة.
والله أعلم. حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر.
نعم، يعني في قصة عاد ولقد تركناها آية فهل من مدكر، سبق الباب السابق أنها هذه قراءة الجمهور مدكر، في قراءة شاملة مدكر فكر الدعاء، وفي قراءة ثانية مدكر ثابتة، القراءة بالذكر هذا التراخي كما نعرف.